ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
جولة المنتصف من إذاعة رأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. الكيب متيقن اجتماع المناقش وآليات إدخال الأموال القطرية لغزة بالتزامن مع تظاهرات لسكان الغلاف احتجاجا على الوضع الأمني. الاحتلال يقتحم مقر محافظة القدس ويعتدي على موظفيها ويسرع 6 أعمال فلسطينيين بحادث سير بالأغوار الشمالية. انسحاب النقابات المهنية وجمعية رجال الأعمال من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والحكومة تنفي إجراء أي تأجيل على موعد البدء بتطبيقه. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري المصغر الكابينت خلال اجتماعه آلية إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة. ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر رفيع المستوى قوله: إذا استمر هذا الاتجاه من الهدوء مع القطاع فإن الطريق ممهد إلى وقف إطلاق النار والدخول إلى تسوية وتنفيذ مشاريع إنسانية. وكانت الجمعة الماضية شهدت انخفاضا لحدث الاشتباك المباشر مع جنود الاحتلال على السياج الأمني مقابل تخفيف الجنود من قمع المتظاهرين. حسام شبلاق تابع الموضوع التالي.
الهدوء النسبي الذي ساد حدود قطاع غزة في الجمعة 32 لمسيرة العودة جاء ثمرة الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وكيان الاحتلال. فالهيئة العليا لمسيرات العودة آثرت أن تخفف من حدة التوتر على الحدود لتوفير الأجواء الإيجابية لإنجاح تلك الجهود بما يحقق تخفيف الحصار عن أبناء شعبنا، مؤكدة استمرار هذه المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقيق أهدافها. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم يتحدث عن تلك الجهود.
الهيئة أرادت تخفيف بعض المظاهر حتى توفر أجواء الاتصالات الحاصلة خاصة مع مصر لإنجاح التفاهمات بما يحقق تخفيف الحصار، لكن المسات متواصلة بطريقتها الشعبية السلمية الهادئة حتى تحقيق أهدافها وحتى يلمس المواطن أثار فك الحصار عن قطاع غزة.
التفاهمات التي تمت برعاية مصرية حل مؤقت لن يغني عن اتفاق شامل يعالج ملف الانقسام، لكنها ستخفف من حدة الأزمات في غزة في العديد من الجوانب، وفق ما يؤكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة.
إذا ما جرى تثبيت حالة الهدوء وصولا لوقف إطلاق نار في إطار حسن النوايا بين كل الأطراف، من ضمنها توسيع مساحة الصيد لتصل إلى ما يقارب 18 ميل بحري، بالإضافة إلى تخفيف الحظر عن العديد من السلع التي تدخل إلى قطاع غزة وزيادة كمية المواد المصدرة إلى الضفة الغربية، والمسألة الثالثة فتح مجال للأيدي العاملة داخل الخط الأخضر وزيادة تدريجية لهذه العمالة بما يخفف من وطأة الحياة في قطاع غزة.
ويبقى التخوف قائما من عدم التزام الاحتلال باستحقاقات هذه التهدئة، فيما تؤكد الفصائل الفلسطينية أن استمرار مسيرات العودة بتكتيكاتها الجديدة هي الضمان، وأن تصعيدها يظل خيارا قائما.
ومعنا حول هذا الموضوع عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ محمود خلف. أستاذ محمود، بينما يعقد المجلس الوزاري المصغر الكبنة اجتماعه لمناقشة التطورات في بملف التهدئة بين المقاومة ودولة الاحتلال. هل نحن في الربع الأخير في أيام معدودات لنبدأ بتطبيق هذه التهدئة؟
يعني تحياتي لكم ولكل المستمعين. نحن من المبكر أن نتحدث عن أن الربع الأخير بما يتعلق بالتهدئة أو ما تسمى بالتهدئة. هنا نحن نتحدث عن يعني هدوء أو تفاهمات شفوية. نحن بإطار مسيرات العودة نطالب بالحق الطبيعي للحياة الأدمية والحياة الكريمة ل 2 مليون فلسطيني، وبالتالي لا يمكن أن نتعايش مع الحصار المستمر منذ 12 عام. لذا كانت مسيرات العودة. مؤخرا هناك حراك مصري مشكور باتجاه حلحلة الأمور والضغط من أجل حصول الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على الحقوق الطبيعية والمشروعة له، ويبدو أن هناك نوع من الاستجابة لدى الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المطالب الحياتية لسكان قطاع غزة. ونحن هنا كما ذكرت نتحدث عن تغيير في بعض الأساليب والتكتيكات في إطار مسيرات العودة، حيث أنها مستمرة ومتواصلة، ولكن لكي نعطي فرصة لنجاح الجهود للإخوة المصريين هناك تغيير في التكتيكات. سواء ما يتعلق،
هل ما قصدت هنا أن الاتفاق والتفاهمات التي توصلت مصر بين الجانب الفلسطيني ودولة الاحتلال هي عبارة عن تفاهمات اتفاق أولي وليس صيغة شاملة؟
يعني حتى الآن لم نبلغ بشكل رسمي بأي قضايا تم حسم الاتفاق حولها، ولكن نحن هنا نتحدث عن ما نطلبه في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وقيادة الفصائل، وما حملوا الإخوة المصريين للنقاش على أساسه الجانب الإسرائيلي. وبالتالي حتى الآن الأمور في إطار يعني الحراك، ونحن من جانبنا وحسب ما جرى نقاشه يوم الخميس الماضي مع الإخوة المصريين يعني الالتزام بالتغيير في بعض تكتيكات مسيرات العودة لإعطاء فرصة من أجل إنجاح هذه الجهود.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. بدوره أكد القيادي في حركة حماس أحمد يوسف أن التهدئة بين القطاع ودولة الاحتلال بدأت تأخذ تطبيقاتها على الأرض بعد الاتفاق على كافة النقاط، بالتزامن مع جهود مصرية مستمرة لإتمام المصالحة الوطنية التي قد تتم بالتزامن. وبين يوسف في مقابلة أن استقرار الأوضاع والهدوء يساهم في تسريع المصالحة، قائلا إن الأمور إيجابية بعد اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
استقراءات الوضع يبدو أن الأمور تمضي في السياق الإيجابي، وأنه على الأقل يعني سريان تهدئة سيؤدي إلى التسريع في قضية المصالحة، والأمور تبدو إيجابية حتى اللحظة يعني في كل النقاط التي تم التفاهم حولها. يعني القراءة الأولية أن الأمور تمضي بشكل إيجابي، وهذا اللقاء اللي تم أمس كمان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس أبو مازن أيضا بيوحي بأن الأمور ستمضي قدما يعني باتجاه التهدئة والمصالحة.
وبين وأشار إلى أن جوهر اتفاق التهدئة يتمثل في إدخال السولار للقطاع، لأن الوضع الكارثي جراء عدم انتظام الكهرباء بالإضافة إلى رواتب موظفي الحكومة، حيث تعهدت قطر بتمويل هذين البندين للشهور الستة القادمة.
يعني هو النقطة الأساسية ربما والجوهرية هي نقاط كثيرة بيتم طرحها على طاولة الحوار، لكن أهم نقطتين، قضية يعني قضية إدخال السولار لغزة، لأنه الوضع الكارثي في غزة جزء منه عدم وجود الكهرباء بشكل منتظم في قطاع غزة. الحاجة الثانية رواتب الموظفين، وهذه المشكلتين الآن تعهدت بهما قطر مشكورة يعني لمعالجتهم لست شهور قادمة، ثم بعد ذلك يخلق الله ما يعني ما يشاء.
ولفت يوسف إلى أن باقي الملفات من عمل الحكومة ورفع العقوبات وفتح المعابر بالإضافة لتشغيل عمال غزة وتنفيذ مشاريع تعهدت بها الأمم المتحدة بقيمة 600 مليون دولار للنهوض بالبنية التحتية وستجري في وقت لاحق.
لكن أهم نقطتين، قضية يعني قضية إدخال السولار لغزة، لأنه الوضع الكارثي في غزة جزء منه عدم وجود الكهرباء بشكل منتظم في قطاع غزة. الحاجة الثانية رواتب الموظفين، وهذه المشكلتين الآن تعهدت بهما قطر مشكورة يعني لمعالجتهم لست شهور قادمة، ثم بعد ذلك يخلق الله ما يعني ما يشاء. الأمور الثانية اللي يعني قضايا الحكومة، قضايا الحكومة تؤدي دورها، ترفع العقوبات، مسألة المعابر وحركة المعابر، وفي أجزاء على المدى الطويل اللي هي قضية تشغيل العمالة الفلسطينية في داخل الأراضي المحتلة، أيضا قضايا المشاريع الضخمة اللي تعهدت بها الأمم المتحدة حوالي 600 مليون دولار لإصلاح الأوضاع في قطاع غزة والنهوض بالبنية التحتية، هذه كلها أمور يعني.
وفيما يتعلق بمسيرات العودة، بيّن يوسف أنها ستعود لطبيعتها السلمية التي انطلقت على أساسها، للتأكيد على أن القضية لها أبعاد يغفلها المجتمع الدولي الذي لم يتعامل معها.
مسيرات العودة ستعود إلى طبيعتها أصلا أنشأت من أجلها، وهي قضية مسيرات سلمية للتأكيد أن القضية الفلسطينية لها أبعاد، لا زالت المجتمع الدولي لم يتعاطى معها، وهي قضية حق العودة، وأن هناك شعب لا زال لاجئ، ستأخذ طابعا سلميا كما أريد لها منذ البداية.
بالتزامن بدأت صباح اليوم إدخال شاحنات البضائع لمعبر كرم أبو سالم جنوب القطاع بعد إغلاقه من قبل مستوطني غلاف احتجاجا على الأوضاع الأمنية. وقالت الإذاعة العبرية أن عددا من الإسرائيليين احتجوا وأغلقوا الطريق المؤدي للمعبر التجاري الوحيد جنوب القطاع، والأسبوع الماضي أغلق عشرات المستوطنين الطرق المؤدية إلى المعبر التجاري مع غزة لمنع الشاحنات المحملة بالبضائع والوقود والمساعدات الإنسانية من العبور تجاه غزة. قالت حركة حماس إن مواجهة حركة فتح للجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة لمساعدة أهالي قطاع غزة تعكس رغبة فتح في استمرار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر لتحقيق أهداف فئوية. ووصف الناطق بلسان حماس حازم قاسم في بيان صحفي الموقف الفتحوي بأنه تغريد خارج الإجماع الوطني للفصائل والقوى الفلسطينية التي تناضل لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة القدس في ضاحية البريد ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، وفتشت مقرها واعتدت على موظفيها بالضرب. وذكر أمير سر إقليم حركة فتح بالقدس شادي مطور أنه أصيب عدد من الموظفين داخل محافظة القدس، فيما تمكن سيارة الإسعاف من نقل ثلاثة منهم للمستشفيات في حين لا يزال مصابون آخرون داخل المحافظة. وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت غرف المحافظة وصادرت ملفات وأجهزة حاسوب من داخلها وأشرعت بالتحقيق ميدانيا مع الموظفين. لقي 6 عمال فلسطينيين مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون بجراح خطيرة جدا جراء حادث سير مروع على طريق 90 في الأغوار الشمالية. وذكرت مصادر إسرائيلية أن القتلى عمال فلسطينيين من سكان شرقي القدس وكانوا في طريقهم للعمل. وقالت شرطة الاحتلال إن العمال في الثلاثينيات من العمر وما زالت تحقق في ملابسات الحادث، كما أغلقت الطريق أمام حركة السير بالاتجاهين. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الهجري الذي ارتكبته عصابات المستوطنين بضرب مواطني الفلسطينيين في حارة السلام في البلدة القديمة من مدينة الخليل، واعتدائهم على عدد من المحال التجارية وإغلاقها بحماية جيش الاحتلال الذي قام بدوره بإطلاق قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين. واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتداء الآثم تصعيد خطير في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الاستيطانية التي تمارسها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وتهدف لترحيل المواطنين وتهجيرهم بالقوة. وأوضحت الوزارة أنها تنظر ببالغ الخطورة لهذا التصعيد الاستيطاني الخطير، محذرة من مخططات الاحتلال الراعية إلى تهويد البلدة القديمة. في موضوع آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن مجموع الغارات التي فرضت على الأسرى الأطفال في معتقل عوفر خلال شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى ما يقارب 62,000 شيكل. وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه تم إدخال 26 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في معتقل عوفر، 18 اعتقلوا من المنازل واثنين من الطرقات وثلاثة على الحواجز العسكرية، واثنان تم اعتقالهم بعد الاستدعاء، وواحد لعدم حيازته تصريح. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 33 أمر اعتقال إداري بحق أسرى بينهم نائب في المجلس التشريعي. وأوضح محامي النادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي أن من بين الأوامر الصادرة 10 أوامر صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم. ولفت إلى أن من بين الأوامر أمرا إداريا صدر للمرة الرابعة بحق الأسير النائب في المجلس التشريعي خالد جرار. نفت الحكومة إجراء أي تأجيل على موعد البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي ردا على ما جرى تداوله على مواقع التواصل بوجود قرار رئاسي بتجميد العمل بالقانون. وفي تطور لافت، أعلن اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين انسحابه من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأكد رفضه للقانون الذي قال أنه لا يصب في صالح القطاع الخاص والعاملين ويهدد السلم الأهلي وفق التعبير. من جانبها، أعلنت النقابات والاتحادات المهنية والتي تضم 13 نقابة واتحادا تعليق عضويتها في مجلس إدارة الضمان لحين الاستجابة لمطالبها، مشددة على ضرورة تأجيل تنفيذ سريان القانون. أين ياسين والتفاصيل؟
تفاعلات جديدة تشهدها الساحة الفلسطينية بخصوص قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، حيث علق المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما قررت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين الانسحاب من المجلس في وقت أكد الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود بأن لا تأجيل لموعد بدء تطبيق القانون والمقرر منذ مطلع الشهر الحالي، مشيرا إلى التزام الحكومة بموقف الرئاسة والانسجام التام مع تعليمات الرئيس محمود عباس على هذا الصعيد وعلى كافة الصعد. وجاء في بيان صادر عن المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين أن المجلس قرر تعليق عضوية النقابات المهنية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما تدعو النقابات المهنية والاتحادات جميع منتسبيها لعدم التسجيل في الضمان لحين استكمال تنفيذ المطالب. وأكد المجلس في بيانه على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم 19 لعام 2016 لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي نادت بها والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية، وأنه تأكيدا على أن مصالح الهيئة العامة للنقابات المهنية والقطاعية هي جزء أصيل من مصالح الشعب الفلسطيني، تدعو النقابات المهنية والاتحادات أعضاؤها إلى المشاركة بالفعاليات التي تهدف إلى تحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ، مشددا على أن الضمان الاجتماعي العادل مطلب أصيل للنقابات المهنية تسعى إليه منذ عقود. وجاء في بيان صادر عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين عقب اجتماع لمجلس إدارة الجمعية أنه تم انسحاب مجلس إدارة الجمعية من عضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، هذا وتواصلت الاحتجاجات الميدانية في أرجاء الضفة الغربية ضد البدء في تطبيق القانون، حيث طالب الآلاف من الموظفين والعمال بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان بما يخدم العمال والموظفين، كما طالبوا برحيل حكومة الوفاق الوطني.
بدون أشار وكيل وزارة العمل سامر سلامة إلى وزارة تنظر باهتمام بالغ إلى انسحاب شركاء من مجلس إدارة مؤسسة الضمان وهم جمعية رجال الأعمال والنقابات والاتحادات المهنية، وأنه سيجري الاستفسار عن ذلك.
يعني ننظر إلى هذا الموضوع باهتمام، يعني عملية انسحاب بعض الشركاء لأنهم في النهاية هم شركاء، وجمعية رجال الأعمال بالمناسبة هم جزء من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الذي يتمثل بخمس أعضاء، فبالتالي نحن الآن يعني سنقوم بالاستفسار عن ذلك من جمعية رجال الأعمال أولا ومن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، لأن نحن ننظر للقطاع الخاص على أنه وحدة واحدة وليس أجزاء.
أوضح سلامة أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان تمثيلي ويبقى مقعد الجبهة التي تنسحب منه شاغرا، مضيفا أن لدى كل من العمال والقطاع الخاص خمس مقاعد في مجلس إدارة المؤسسة.
بما أنه الموضوع تمثيلي سيبقى مكانهم شاغر، لأنه هذا المكان خصص لهذه الجمعيات أو لهذه الأطراف. في هناك بتعرف هناك مجلس الضمان الاجتماعي هو مكون من ثلاث أطراف اللي هم القطاع الخاص وإله خمس ممثلين، عندك العمال ولهم خمس ممثلين، والحكومة لها خمس ممثلين، بالإضافة إلى ثلاث ممثلين ممثل للنقابات المهنية اللي أيضا أعلنوا انسحابهم، والمجتمع المؤسسات المجتمع المدني وخبير اقتصادي.
نعم.
وأوضح سلامة أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان تمثيلي، واستغرب اعتبار جمعية رجال الأعمال أن القانون يهدد السلم لأهلي لأنها كانت جزءا من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وشاركت في تطوير القانون والحوار الذي جرى لتطويره فيما بعد.
هلا فيما يتعلق في بيان جمعية رجال الأعمال اللي أنا طبعا بوجه لها كل التحية والاحترام، هم يعني شوي في هناك بعض المغالطات، انه هم يعني في بيانهم بأكدوا على انه لا للضمان الاجتماعي لانه هذا القانون يعرض السلم الاهلي للخطر. طبعا انا بس بدي اكد على انه جمعية رجال الاعمال هي كانت اولا جزء من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وبالتالي هم كانوا جزء فاعل في تطوير القانون.
نشرتها مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأعمال الحكومية ووزارة الثقافة تنظمان ندوة حوارية حول مسيرات العودة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي ندوة حوارية بعنوان مسيرات العودة في عيون الإعلاميين. وشملت الندوة التي نظمت بمقر وزارة الإعلام بغزة عدة محاور رئيسة وتتمثل في البعد الإنساني وتنظيم العمل الإعلامي وبيئة ممارسة العمل الإعلامية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير لمحمد بكرون.
بالتعاون مع وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي، نظمت وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان مسيرات العودة في عيون الإعلاميين، وذلك في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة بحضور لفيف من الصحفيين ووسائل الإعلام. وشملت الندوة عدة محاور رئيسية تتمثل في البعد الإنساني وتنظيم العمل الإعلامي وبيئة ممارسة العمل الإعلامي. وفيما يخص المحور ذات البعد الإنساني، أشارت الصحفية مريم أبو دقة مراسلة ومصورة شبكة شرق الإخبارية أن الصحفي يجب أن يكون إنسانيا قبل أن يكون ناقلا للخبر، لأن المواقف تجبرك أن تنتقل من كونك مراسلا لأن تصبح مصورا وإنسانا. مضيفة أنه خلال التغطية نكون الصحفيين بمرتبة إنسان، نشعر بكل مكونات الصورة التي نلتقطها ونتأثر بالأحداث التي لا تخصنا، فكيف بما تخصنا؟ وفي محور تنظيم العمل الإعلامي، تحدث الصحفي شادي عصفور مراسل قناة الأقصى الفضائية وقال إننا كصحفيين فلسطينيين نعاني من انعدام الغطاء الأمني مقارنة بالصحفيين الأجانب والذين يقومون بتحديد أماكن تواجدهم عبر إحداثيات الأقمار الصناعية، مما يوفر لهم غطاء وحماية وتواصلا مباشرا مع جهات العمل التي يتبعون لها. وفي المحور ذاته، تحدث الإعلامي يوسف أبو كويك مراسل قناة فلسطين اليوم الفضائية، قال إن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لهم دور لا يستهان به، فكانت كثير من الصور المميزة والأخبار الهامة التي قاموا بتغطيتها، ولا بد من توعيتهم من عدم نقلهم كل شيء، خصوصا إن كان ذلك يسهم في تعطيل وعرقلة أهداف مسيرة العودة السلمية. أما في محور بيئة ممارسة العمل الإعلامي، أكدت الصحفية لنا شاهين مدير مكتب قناة الميادين في غزة أن القضية وطنية وتسبق جميع الاعتبارات الأخرى، وأشادت بتعاون اللجنة الوطنية العليا، كما وطالبت العالم أجمع بالاهتمام الصحفي الفلسطيني وتوفير الحماية لهم.
أكدت وزارة الإعلام احتياجها خطة لتنفيذ معايير الأمن والسلامة المعنية في المراكز والمؤسسات والمنشآت العاملة، وأشارت لتسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري 5 حالات وفاة و80 إصابة عمل، مشددة على سعيها التدريجي لتطبيق الحد الأدنى للأجور. إسراء الصباغ والتفاصيل.
بهدف الوصول لبيئة عمل آمنة داخل المنشآت، وزارة العمل في قطاع غزة تنتهج خطة لتنفيذ معايير الأمن والسلامة المهنية في المراكز والمؤسسات والمنشآت العاملة، وبذلك بعد أن سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 5 حالات وفاة و80 إصابة عمل. نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل في الوزارة شادي حلس قال إن وزارته تنفذ حملات تفتيش دورية على أماكن العمل من خلال الرقابة على تطبيق شروط وظروف العمل التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 للميلاد. وبيّن حلس أن الزيارات التفتيشية المستمرة رامية إلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، مشيرا أنه تم توجيه أكثر من 30 إنذارا للمنشآت المخالفة لمواد القانون وتحرير محاضر ضبط للمخالفين لاشتراطات السلامة، ومن ثم إرسالها للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد حلس على أن الحملات والزيارات تأتي في إطار تعزيز تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الوعي لدى طرفي الإنتاج حول ضرورة توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والحد من الانتهاكات المتعلقة بحقوق العاملين المتمثلة في زيادة عدد ساعات العمل وحرمان العاملين من الإجازات. وفيما يتعلق بما سعى الوزارة في تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة قال: لقد صدر قرار من مجلس الوزراء عام 2012 بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالنظام الشهري 1450 شيكلا، والعاملين بنظام المياومة 65 شيكلا، والعاملين بنظام الساعة 8.5 شواكل للساعة، وأنه صدر قرار من وزير العمل بالبدء بتطبيق القرار في قطاع غزة من تاريخ 1 مايو 2017، وعليه وضعت الإدارة خططا للبدء التدريجي بتطبيق القرار، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لسوق العمل بسبب الحصار وسياسة إغلاق المعابر والعقوبات، حيث تضمنت الخطة استهداف القطاعات المستقرة اقتصاديا إلى حد ما، بالإضافة إلى استهداف الفئات المهمشة بهدف رفع أجورهم وصولا للحد الأدنى للأجور. هذا وتسعى مديرية عام التفتيش وحماية العمل من الخطة التي تنتجها لتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال عدد من المشاريع والأنظمة والبرامج التدريبية.
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن البدء بإجراءات عقد امتحان الأدلاء السياحيين. وقالت الوزارة في بيان لها أن الوزارة تهدف من خلال عقد هذا الامتحان إلى رفض القطاع السياحي بكوكب أخرى من الأدلاء القادرين على نقل الصورة الحقيقية عن الواقع الفلسطيني وتقديم الرواية الوطنية الحقيقية عن المواقع السياحية في فلسطين. سدد مدير عام الإدارة العامة للخدمات السياحية في وزارة السياحة نداء العياسة على أهمية إجراء الامتحان على ضوء النقص في عدد الأدلاء إضافة لرفض القطاع السياحي بكفاءات جديدة. نفذت دائرة السلامة والوقاية في مديرية الدفاع المدني الفلسطيني خلال أكتوبر الماضي عدة جولات تفقدية وتفتيشية شملت 10 محطات غاز و25 مخبزا في محافظات القطاع. وحسب الدفاع المدني، هدفت الجولات التفتيشية إلى تفقد إجراءات السلامة والوقاية فيها وإعلامهم بما يجب تطبيقه وتوفره من إجراءات السلامة، مع تحديد فترة زمنية لتوفيرها استنادا للوائح التنفيذية وقانون الدفاع المدني. أكد رئيس قسم الأمن والسلامة بمحافظة غزة الرائد المهندس طه أبو الطيف على ضرورة التزام أصحاب المحطات والموزعين بعدم تعبئة الأسطوانات الملحومة والمهترئة والزرعية وغير القادرة أو المطابقة للمواصفات الفلسطينية. الآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
حذر نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة وائل الهليس من رفع وزارة المالية في حكومة الحمد الله قيمة الجمارك على المركبات المستوردة، وبين الهليس أن أكثر الجهات تضررا إذا طبق القرار هم أصحاب معارض المركبات في قطاع غزة الذين لن يستطيعوا تصريف المركبات في السوق المحلي إذا ارتفعت الأسعار. وأوضح أنه إذا طبق القرار فإن المركبة التي سعرها يتراوح الآن ما بين 4,000 إلى 5,000 دولار سيرتفع إلى 6,000 و7,000 دولار، فالزيادة فعليا تكون بنحو 100%. وتفرض وزارة المالية بحكومة الحمد الله جمارك بنسبة 50% على المركبات المستوردة ذات المحركات 2000 سي سي، وما فوق ذلك تفرض ضريبة بنسبة 75%. وأشار الهليس إلى أن تعاملات الجمعية مع وزارة المالية في رام الله حديثا وقديما تبين أن المالية تسعى لتعلية القيم المقبولة لدى الجمارك. تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسينة اليوم أماكن استلام الوقود والغاز والإسمنت والبضائع وكيفية وصولها للجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة. اطلع الوزير على أعمال الإصلاحات الجارية في المعبر بهدف تسهيل وصول الشاحنات وإدخال البضائع التجارية للجانب الفلسطيني. وتأتي زيارة الوزير بعد أيام من سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال شاحنات من الوقود القطري لصالح محطة التوليد الوحيدة في غزة في الوقت الذي عارضت السلطة الفلسطينية تلك الخطوة. وشهدت العلاقة بين السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة مؤخرا توترا على خلفية إصرار ما يعرف بـ UNOBS على إدخال الوقود القطري إلى غزة، بعيدا عن السلطة التي قالت إن المساعدات الواردة إلى غزة يجب أن تمر عبرها. أجرت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك جولات ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية في مدينة غزة، وضبطت خلال الجولات 4320 عبوة من الألبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث أتلفت تلك الكمية، وتم تحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.68 أجورا، الدينار الأردني 5.18 أجورا، اليورو الأوروبي 4.18 أجورا، الجنيه المصري 20 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
فرط ليفربول في الانتصار عندما تلقى مرمى هدفا قبل دقائق قليلة على النهاية ليتعادل مع صاحب الأرض أرسنال بهدف لمثله على ملعب الإمارات ضمن الجولة 11 من البريمير ليج. وسجل جيمس ميلنر هدف ليفربول في الدقيقة 61، لكن ألكسندر لاكازيت عادل الكفة لأرسنال في الدقيقة 83، ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 27 نقطة، في حين ارتفع رصيد أرسنال إلى 23 نقطة. خطف مانشستر يونايتد فوزا في النزع الأخير على مضيفه بورنموث ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وتمكن بورنموث من إحراز الهدف الأول عن طريق ويلسون في الدقيقة 11 من المباراة، وتعادل مارسيال لليونايتد في الدقيقة 35، وأضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 92، وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 20 نقطة في المركز السابع، بينما توقف بورنموث عند النقطة 20 في المركز السادس. نجا نادي برشلونة بأعجوبة من فخ مضيفه رايو فايكانو وتغلب عليه بنتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي تغيرت نتيجتها أكثر من مرة على مدار شوطيها في إطار الجولة 11 من عمر الليغا. تقدم برشلونة بهدف مبكر سجله لويس سواريز في الدقيقة 10، وتعادل لفايكانو خوسيه بوزو في الدقيقة 35، وأضاف ألفارو غارسيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 قبل أن يرد الضيوف بهدفين لعثمان ديمبلي وسواريز في الدقيقتين 87 و90، ورفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة ليعزز صدارته لجدول الليغا، بينما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 6 نقاط في المركز التاسع. حقق ريال مدريد الانتصار بثنائية دون رد خلال مواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الجولة 11 من الليغا، وسجل لريال مدريد المدافع أولفياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83، وسجل سيرجيو راموس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 88، وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 17 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في المركز الثامن. في إيطاليا فاز يوفنتوس على ضيفه كالياري 3-2 بملعب أليانز ستاديوم في الجولة 11 من الدوري الإيطالي، وارتفع رصيد يوفنتوس بذلك إلى 31 نقطة بالمركز الأول، في حين فاز إنتر ميلان على ضيفه جنوى 5 أهداف في إطار منافسات الجولة 11 من الكالتشيو، وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 25 بالمركز الثاني بالتساوي مع نابولي وبفارق 3 نقاط على يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد جنوى عند 14 نقطة بالمركز 11، وتعادل فريق روما مع مضيفه فيورنتينا بهدف لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب أورتيمو فرانكي، وبهذه النتيجة رفع فيورنتينا وروما رصيدهما من النقاط إلى 16 نقطة في المركزين 6 و7 على الترتيب. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
الكبنت يعقد اجتماعا يناقش آليات إدخال الأموال القطرية لغزة بالتزامن مع تظاهرة لسكان الغلاف احتجاجا على الوضع الأمني. الاحتلال يقتحم مقر محافظة القدس ويعتدي على موظفيها ومصرع 6 عمال فلسطينيين بحادث سير بالأغوار الشمالية. انسحاب النقابات المهنية وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان، والحكومة تنفي إجراء أي تأجيل على موعد البدء بتطبيقه. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد الزيتونية، من الإعداد والتقديم صاحبكم خالد أبو الروس. السلام عليكم ورحمة الله.